أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تمام دلالات مقبولة عمر بن حنظلة على حجية حكم الحاكم. اتضح أن مقبولة عمر بن حنظلة تامة سندا ودلالتان على حجية حكم الحاكم، وبالتالي حكم الحاكم حجة في ثبوت الهلال شرعا. أما من ناحية السند فلقيام أمارات توجب الوثوق والإطمئنان بوثاقة عمر بن حنظلة، وعلى بعض التقادير لو سلمنا جدلا أنه لم تثبت وثاقته، إلا أنه في خصوص هذه الرواية قد تلقاها الأصحاب بالقبول فسميت مقبولة، فهي حجة سندا. وأما من ناحية الدلالة فإن هذه الرواية وإن كان موردها خاصان، وهو المنازعة في دين أو ميراث، إلا أننا نتمسك بإطلاق التنزيل، حيث إن الإمام عليه السلام نزل الفقيه والحاكم الشرعي منزلة السلطان والقاضي الذي كان يقضي بين الناس، وقد جعل له الحجية. ومن الواضح أن الناس يوم ذاك كانوا يرجعون إلى الحكام والقضاة في أمور ثبوت الهلال، فمقتضى عموم الرواية وإطلاق التنزيل ثبوت حكم الحاكم الشرعي، وقوله حجة في ثبوت الهلال. لكن أورد على عموم التنزيل بوجهين للسيد أبو القاسم الخوئي على الله في الخلد مقامه، فيراجع مستند العروة الوثق الجزء الثاني صفحة 87 من النسخة القديمة، ومستند العروة الوثق جزء 22 من موسوعة الإمام الخوئي النسخة الجديدة صفحة 85. وأهم ما أورد على الصحيحة وجهان. الأول، إن النصب في الرواية خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، فكل أمر وقع في التخاصم والتنازع فالمرجع فيه هو الحاكم الشرعي. فلو كان مورد الهلال من موارد التنازع فحينئذ يكون حكم الحاكم حجة فيه، كما لو اختلف المستأجر والمؤجر في انقضاء الشهر برؤية الهلال وعدمه وترافعا إلى الحاكم الشرعي وحكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال، فإن حكمه حينئذ يكون حجة بملاك وجود الترافع فيه. وأما إذا لم يكن المورد من موارد الترافع والخصومة، كما لو حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال للناس من دون وجود أي مورد خصومة أو منازع، فحجية حكمه عندئذ خارج عن مصب الرواية. وفيه ما أفاده الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء الجزء الثاني صفحة 85. ولقد أجاد وأفاد في مناقشة السيد الخوئي رحمه الله، فقال إن من قرأ الرواية وأمعن فيها يقف على أن الإمام عليه السلام بصدد رد الشيعة من الرجوع إلى أبواب الطواغيت، وذلك بإيجاد حلول تغنيهم عن الرجوع إليهم، وذلك بنصب الفقيه حاكما يفزع إليه، ومثل ذلك يقتضي عموم المنزلة لا تخصيصها بالمرافعات وتركهم في غيرها حيارى وأمرهم فوضى لا يعرفون وظائفهم ولا يدرون إلى أين يرجعون. وما ذكرناه وإن لم يكن أمرا قطعيا لكنه يكفي في رد القاطع بأنها وردت حول الدعاوى والمرافعات فقط، على أن خصوصية الدعوى والمنازعة في دين أو ميراث هذا القيد قد ورد في كلام الراوي وهو عمر بن حنظلة، ولم يرد في كلام الإمام عليه السلام. ومجرد وجود حلول أخرى في خصوص الهلال كالرؤية وشهادة البينة والتواتر والشياع العلمي لا يرفع الحيرة في بعض الموارد، كمورد عدم التمكن من الرؤية فيما إذا كان الجو غائما وبه علة. فإذا تعسر تحصيل هذه الموارد من رؤيتين أو شياعين أو تواترين أو بينتين فحينئذ يمكن الرجوع إلى غيرها كحكم الحاكم. والخلاصة، قد ذكر السيد الخوئي رحمه الله في مناقشة المقبولة ومشهورة أبي خديجة أن القاضي على نحوين: الأول القاضي المنصوب والذي ترفع إليه القضايا والذي يفصل في المنازعات وإن لم ترفع إليه، الثاني قاضي التحكيم وهو الذي يحكم في المنازعات والخصومات. وقد استظهر السيد الخوئي رحمه الله في مشهورة أبي خديجة الآتية أن موردها هو قاضي التحكيم وليس القاضي المنصوب، إذ قال رحمه الله معلقا على مشهورة أبي خديجة القادمة ما نصه مستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 صفحة 88: فالرواية وإن كانت معتبرة بهذا الطريق إلا أنها قاصرة الدلالة لكونها ناظرة إلى قاضي التحكيم أي الذي يتراضى به المتخاصمان الذي لا يشترط فيه إلا معرفة شيء من أحكام القضاء لا إلى القاضي المنصوب ابتداءً الذي هو محل الكلام ويعتبر فيه الاجتهاد كما تقدم. إلا أن نفس السيد الخوئي رحمه الله استظهر من مقبولة عمر بن حنظلة أنها ناظرة إلى القاضي المنصوب للقاضي لا قاضي التحكيم، فقال قدس الله نفسه الزكية معلقا على مقبولة عمر بن حنظلة ما نصه: جزء 22 من المستند شرح العروة الوثقى صفحة 85: وغير خفي أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه، حيث إن قوله عليه السلام فليرضوا به حكمان بعد قوله ينظران من كان منكم إلى آخر الرواية كالصريح في أنهم ملزمون بالرضا به حكمان باعتبار أنه عليه السلام قد جعله حاكما عليهم بمقتضى قوله عليه السلام فإني قد جعلته حاكما، الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور. والخلاصة سواء التزمنا أن القاضي والحاكم في مقبولة عمر بن حنظلة هو قاضي تحكيم يفصل في منازعات حكم فيها بالخصوم، أو قاضي عام منصوب من قبل الإمام عليه السلام، فإننا لا نتشبث بخصوصية كون القاضي قاضي تحكيم أو قاضي منصوب، بل إننا نتشبث بإطلاق التنزيل، وأن الإمام عليه السلام في الموارد التي يبتلي بها الناس في الرجوع إلى سلطان الجور أو قاضي الجور نزل الفقيه والحاكم الشرعي منزلة السلطان أو منزلة القاضي وجعل له الحجية. ومن الواضح آنذاك أن الناس كانت ترجع إلى سلاطين الجور وإلى قضاة الجور. إذن المناقشة الأولى للسيد الخوئي ليست تامة. المناقشة الثانية والوجه الثاني: إن هذا الاستدلال مبني على أن القضاة كانوا يتولون أمر الهلال وكان الناس يعملون على حكمهم فيه بلا ريب، ولكنه غير واضح، فإن مجرد تصدي قضاة العامة لأمر الهلال خارجين لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة، حتى يدل نصب الفقيه قاضيان على كون حكمه نافذا في الهلال. ولعلهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم. وفيه ما أفاده الشيخ جعفر السبحاني أيضا في كتابه الصنف الشريعة الإسلامية الغراء الجزء الثاني صفحة 86، بأن من سبر الروايات الواردة حول الهلال يقف على وجود السيرة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام، من رجوع الناس إلى السلاطين والقضاة في ثبوت الهلال. روى الصدوق بسند صحيح عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا، فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا. وسائل الشيعة الجزء السابع الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. وعلى فرض صحة هذه الرواية فإن مورد هذه الرواية مورد التقية، وحملها على التقية لا يضر بالمقصود، إذ على أي تقدير هذه الرواية تكشف عن أن الحكام كانوا يمارسون أمر الهلال، حتى أن الإمام عليه السلام قال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا. واحتمال أنه لم يكن من مناصب القضاء القضاة والحكام وإنما تبنوه لأنفسهم، هذه دعوة لا يمكن المساعدة عليها، لأن الناس بطبعهم يرجعون فيما يبتلي به العامة إلى رؤسائهم، ويرجعون في الأمور الدينية إلى زعمائهم في ذلك المجال. ومن الواضح أن أبرز الزعماء الدينيين القضاة الذين يرجعون إليهم في الأمور العامة، ومنها الهلال. إذن مقبولة عمر بن حنظلة تامة الاستدلال سندا ودلالة. وعمدة دليلنا في ثبوت حكم الحاكم هو التمسك بإطلاق التنزيل في مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة الأولى والثانية كما سيأتي، لا التمسك بالتوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولا التمسك بصحيحة محمد بن قيس، وما ذهبنا إليه موافق لما ذهب إليه السيد محسن الحكيم رحمه الله في مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 460 461، إذ قال رحمه الله: فإن إطلاق التنزيل يثبت حجية حكم الحاكم في مورد الحكم والقضاء، في موارد الحكم والقضاء، ومنها ثبوت الهلال. ثم ذكر رحمه الله صفحة 461 عدة موارد من شواهد تاريخية وروايات شريفة تثبت الأمر الثاني الذي ناقش فيه السيد الخوئي، وهو أن كان من المتعارف شرعان وعرفان الرجوع إلى الحكام والقضاء والقضاء في ثبوت الهلال. إذن الدليل الأول وهو مقبولة عمر بن حنظلة تام عندنا وعند بعض الأعلام كالسيد محسن الحكيم وشيخ جعفر السبحاني وغيرهما، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله الذي ناقش في مقبولة عمر بن حنظلة سندا ودلالة وانتهى إلى عدم نهوضها بذلك، بل انتهى إلى عدم نهوض الروايات الخامس التي سنقرأها إن شاء الله، إذ قال قدس الله نفسه الزكي في المستند شرح العروة الوثقى الجزء 22 ما نصه: والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن أنه لم ينهض لدينا دليل لفظي معتبر يدل على نصب القاضي ابتداء، وإنما نلتزم به من باب القطع الخارجي المستلزم للاقتصار على القدر المتيقن، فحكم بثبوت حكم الحاكم في خصوص مورد المنازعات والخصومات لا مطلقا، واتضح أن التمسك بعموم التنزيل في مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة يدل على ذلك. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى أو الدليل الأول. الرواية الثانية مشهورة أبي خديجة الأولى يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.